بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الموضوع الثالث من مواضيع نقطة التمهيد، وقلنا إن مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله عليه تقسم الأصول العملية الشرعية إلى ثلاثة أقسام. أذكر ملخصا، القسم الأول هو الأصل العملي البحث، وتعبير البحث يعني خالص من التنزيل والإحراز، ويمثلون له بأصالة البراءة وأصالة الاحتياط، البراءة للتعذير والاحتياط للتنجيز. الأصل الثاني أو القسم الثاني من الأصول هو الأصل العمل التنزيلي، أو قل القسم الثاني من الأصول لا بد أن تفرض فيه عناية إضافية غير المنجزية والمعذرية التي تثبت للأصل العملي البحث. وهذه العناية تتصور على نحوين، يعني الميرزا يقسم الأصول إلى قسمين: بحث بمعنى لم يلحظ فيه إلا المنجزية والمعذرية، وأصل ثاني فيه عناية إضافية غير المنجزية والمعذرية. وهذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين: تارة تكون العناية بنحو أن المولى نزل المحتمل منزلة الواقع، نزل محتمل الحلية منزلة الحلال الواقعي، نزل محتمل الطهارة منزلة الطهر الواقعي، فهذا أصل تنزيلي. وأخرى المولى نزل نفس الاحتمال منزلة اليقين، وهذا أصل محرز. وقلنا توجد ثمرات عملية على هذه التقسيمات، حيث في مسألة الأصل التنزيلي إذا قلنا بأن مثل أصالة الإباحة أصل تنزيلي، وأن مثل أصالة الطهارة أصل تنزيلي، نستفيد شيء، بخلاف ما لو قلنا أن هذين الأصلين أصلان عمليان بحتان. ما هي الاستفادة؟ ضربت أمثلة لذلك، قلت لدينا روايات تتحدث على أن الحيوان المحلل الآكل مدفوعاته طاهرة. هنا لو جئنا إلى هذا الحيوان المعين الأرنب مثلا، وشككنا أنه محلل الآكل أو محرم الآكل، فأصالة الإباحة أصالة الحلية تقول شنو؟ ابني على حلية أكله. فإذا بنينا على أن أصالة الإباحة أصل عمل الباحث، لا نستطيع أن نثبت طهارة المدفوعات، بافتراض أن طهارة المدفوعات رتبت على الحلال الواقعي، وأصل الإباحة بما هو أصل عمل الباحث قال الوظيفة العملية هي الحلية، ولم يقل أن المشكوك الحلية نزل منزلة الحلال الواقعي. بينما لو قلنا أن أصل الإباحة أصل تنزيلي، ومعنى التنزيلية أنه نزل محتمل الحلية منزلة الحلال، فحينئذ نستطيع أن نثبت أن هذا الأرنب حلال أكله وطاهرة مدفوعته. وكذلك في الأصل المحرز، قلنا إن الميرزا يقول
إن هناك قسما ثالثا، أو هو القسم الثاني من القسم الثاني، وهو الأصل المحرز الذي نزل فيه الاحتمال منزلة اليقين كالاستصحاب، أيضا توجد ثمرات على هذا التقسيم. ما هي الثمرات؟ أن الأصل المحرز يتقدم على الأصل العمل البحث ويتقدم على الأصل التنزيلي. وبالأمس ضربت مثالا لتقدم الأصل المحرز على الأصل العمل البحث. شنو هو المثال؟ قلت لكم الآن نشك بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أصل البراءة ماذا يقول؟ لا وجوب. أصل الاستصحاب يقول بما أننا كنا نعلم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور نستصحب وجوب صلاة الجمعة، وهنا تعارض، وقلنا إن الاستصحاب يتقدم بالحكومة على الأصل العملي البحث باعتبار أنه نفى موضوع البراءة تعبدا، وأيضا يتقدم على الأصل العملي التنزيلي. هذا المثال لم أضربه بالأمس، أوضحه اليوم. الأصل المحرز يتقدم على الأصل العملي التنزيلي. ومثاله لو أن لدي إناء أنا كنت قاطع بالأمس أنه نجس، الآن أشك هل طهور أم لا، ارتفعت النجاسة أم لا، أنا أشك الآن بطهارته، أصالة الطهارة ماذا تقول؟ أصالة الطهارة وهي أصل تنزيلي برأي الميرزة ماذا تقول؟ أنه طاهر. وأصل الاستصحاب ماذا يقول؟ أستصحب النجاسة، وهنا أيضا تقدم أصالة الاستصحاب لأنها أصل عملي محرز على الأصل التنزيلي بالحكومة وبنفس التوضيحات السابقة. هذا كله قدم تجري؟ لا ما تجري، لا لا تجري الطهر، ليش ما تجري؟
يعني
ايوه الآن عندي شك، والآن شك، الآن عندي شك، أنا لو ما عندي شك بس هذا الآن هذا الإناء المشكوك عندي شك لولا هذا بالتعارض أنت سويت شيء عندي له. فإذا هذا شك الآن، شك أنا والحال الآن نعم نعم، ولأنه لدي علم سابق فلدي أصل آخر وهو الاستصحاب، هاي بسبب فهمنا للمسألة، بسبب فهمنا أن الاستصحاب مقدم الراكز في دليل الآن إيه، لكن يتعارضون في عالم الإثبات. هذا كله قد مر وهو مبني على تفسير مدرسة الميرزة للأصول العملية. إذن الأصول العملية الشرعية عند الميرزة على ثلاثة أقسام: أصل عملي بحث، أصل عملي تنزيلي، أصل عملي محرز، وتوجد ثمرات عملية تطبيقية فتوائية تترتب على هذه التقسيمات، وهذه فهمت من ألسنة أدلة هذه الأصول العملية الشرعية. اليوم ندخل في التقسيم على رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه، وفق مذاق السيد الشهيد رحمة الله عليه. السيد الشهيد يقسم الأصول العملية بناء على تفسيره للأحكام الظاهرية. السيد الصدر رحمة الله عليه سبق وأن قلنا مرارا أنه يرى أن الحكم الظاهري إنما جعل للحفاظ على الملاكات الواقعية، فهو في باب التزاحم الحفظي حينما تشتبه الموارد على المكلف المولى يوازي. مثلا لديه أحكام واقعية كثيرة، خبر الثقة في الغالب قد يطابق الواقع، لكن بنسبة 30% 20% قد لا يطابق. المولى رأى إن جعل الحجية لخبر الثقة فهو قد يطابق الواقع 70%، وإن لم ويخالف الواقع 30%، وإن لم يجعل خبر الثقة حجة فهو حافظ على 30% التي لم يوافقها خبر الثقة في الغالب، لكنه ضحى بال70%. ولأنه رأى، المولى يرى أن الحفاظ على 70% من الملاكات الواقعية أهم فحكم بحجية خبر الثقة. فالحجية حكم ظاهري جعل بسبب قوة الاحتمال وقوة الكاشفية، ليست كاشفية تامة لكن المولى جعلها كاشفة للحفاظ على الملكات الواقعية المهمة. بينما لو أن المولى لم يلحظ قوة الاحتمال جعل الحكم بسبب قوة نفس المحتمل، بسبب قوة نفس الـ 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 يعني هل يترك المكلف سدى في حالات الشك بالطهارة، في حالات الشك بالحلية، أن يعطيه وظيفة عملية؟ فرأى إما أن يقول ابني على النجاسة لأن مفسدة النجاسة أهم، أو يقول ابني على الطهارة مع أنه في بعض الحالات قد يكون الشيء نجسا لأن مصلحة الطهارة أهم، فهنا يوازن ويرجح. وهذا الترجيح ليس مبنيا على قوة الاحتمال لأنه قد جملة من الموارد البناء على الطهارة مخالف للواقع، البناء على الحلية مخالف للواقع، لكن لأهمية المحتمل عنده هو رجح وحكم بأصالة الإباحة أو أصالة الطهارة. من هنا إذا كان الحكم الظاهري أهميته نشأت من قوة الاحتمال فهو حجية الأمارة، فهو الحجية في باب الأمارة. وأخرى لا، لم يجعل بسبب قوة الاحتمال، وهذا على نحوين: إما أن الحكم الظاهري جعل بسبب قوة المحتمل محضاً لا توجد أي جنبة كاشفية وقوة احتمال فهو أصل عملي بحت، وأخرى لا، لوحظت أهمية المحتمل ولوحظت فيها قوة احتمال جنبة كشف فهو أصل عملي محرز كقاعدة الفراق. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: الحكم الظاهري الناشئ من أهمية الاحتمال هو الحجية في باب الأمارة، والحكم الظاهر الناشئ من أهمية المحتمل على نحوين: إذا كان ناشئا من أهمية المحتمل فقط وفقط فهو أصل عمل بحت مثل البراءة والإباحة والطهارة، بعدها كلها أصل عملية بحتة عند السيد الشهيد. وأخرى لا، لوحظت أهمية المحتمل وأهمية الاحتمال كقاعدة الفراق فهو أصل عملي محرز، ولا يوجد عند السيد الشهيد أصل تنزيلي، أو قل لا فرق عنده بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي. قل أن السيد الشهيد يقسم الأصول العملية الشرعية إلى قسمين: القسم الأول أصول محرزة أو تنزيلية، والقسم الثاني أصول عملية بحتة. فقاعدة الفراغ جعلت ونشأت بسببين بمبدأين: فيها جنبة كشف لأن الإنسان حينما يفرغ من العمل الغالب فيه أنه قد أداه بصورة صحيحة، كان أذكر أثناء العمل منه مما بعد الانتهاء حينما شك، هاي جنبة كشف. وفيها قوة يعني منكشف أهمية محتمل، حيث أن نفس الفراغ من العمل له مدخلية في جعل قاعدة الفراغ. شوي انتبهوا، قاعدة الفراغ فيها قوة كشف لكن ليس قوة الكشف هي الملاك التام لجعل هذه القاعدة. والدليل على ذلك أنه ليس الكشف هو الملاك التام، لو أن الإنسان الآن دخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة شك أنه دخلها عن وضوء أم لا، فلو كان الملحوظ هو قوة الكشف وقوة الكشف موجودة الآن، بينما لا أحد يقول بأنه إذا شككت في أثناء الصلاة بأنك دخلتها عن وضوء أم لا تبني على قاعدة الفراغ، لا أحد يقول. فإذا ليست قوة الكشف وحدها، هي بضميمة قوة المنكشف قوة المحتمل وهو نفس الفراغ من العمل له مثلية. وأيضا ليست مبنية على قوة المنكشف وحدة، لأنه لو كانت قوة المنكشف وحدها هي التي بسببها جعل المولى قاعدة الفراغ، يعني نفس الفراغ هو الأصل، هو المهم، هو الذي جعلت بسببه، لكان كل فراغ يحكم بصحة العمل المفروض عنه. بينما لا، كثير من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي والسيد الصدر رحمة الله عليه يبنون على أنه إذا فرغ من الصلاة وشك أنه قد توضأ لها أو لا وكان غافلا بالمرة لا تجري قاعدة الفراغ. إذن قاعدة الفراغ مبنية على أمرين: قوة كشف، جلبة كشف، هي أن الإنسان يؤدي العمل الصحيح بعد فراغه من العمل، أثناء العمل كان أذكر منه مما بعد الانتهاء. وقوة منكشف وهو نفس الفراغ من العمل له مدخلية. ليست قوة الكشف لوحدها، لو كانت قوة الكشف لوحدها لصار المفروض نحكم بصحة هذه الصلاة ولو شك في الأثناء، في أثناء الصلاة، بأنه دخلها عن وضوء أم لا. وليست قوة المنكشف لوحدها، يعني ليست نفس الفراغ له هو الملاك التام لجعل قاعدة الفراغ. لو كان كذلك المفروض بعد الفراغ من الصلاة إذا شك المكلف بأنه قد دخلها عن وضوء أم لا، على كل الأحوال صلاته صحيحة. وليس الأمر كذلك. كثير من الفقهاء يبنون على أنه لو فرغ من الصلاة ثم شك أنه دخلها عن وضوء أم لا وتنبه علم أنه كان غافلا بالمرة لا تجري قاعدة الفراغ. فقاعدة الفراغ مبنية على أهمية احتمال وأهمية محتمل. طب سؤال: إذا كانت قاعدة الفراغ فيها جلبة كشف فهل هي حجة في مثبتاتها أم لا؟ قل أجاب واضح: لا. لماذا؟ لأن الكاشفية ليست هي الملاك التام لجعل قاعدة الفراغ. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون: من فرغ من صلاته ثم شك أنه دخلها عن وضوء أم لا فصلاته هذه صحيحة ويتوضأ للصلوات الآتية. أنتم تعرفون ليش يتوضأ؟ طبعا الوضوء مدلول التزامي. أحد يقول لي الوضوء وجوب الوضوء حكم شرعي؟ الوضوء وإن كان حكما شرعيا لكن لا يوجد دليل يقول إن كل من صلى وانتهى من صلاته فهو كان قد توضأ. طبعا ما كنت شيء، ما عندنا هيك شيء، ما عندنا شيء آية أو رواية. قد اشتبه نسى، ما عندنا هيك شيء. فحينئذ القضية هكذا: قاعدة الفراغ حينما يتوضأ يشك الإنسان بأنه قد دخل الصلاة عن وضوء بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته الماضية صحيحة والصلاة القادمة لا بد من أن يتوضأ لها. قاعدة الفراغ ليست حجة في مثبتاتها، في مداليلها الالتزامية غير الشرعية. لا يوجد دليل شرعي يقول إن كل من صلى وانتهى من صلاته كان قد توضأ، لا يوجد هكذا. نعم الحكم الشرعي يقول يشترط في صحة الصلاة أن يكون متوضئا، لا يقول أن جزما كل من صلى كان قد توضأ، فهي ليست حجة في مثبتاتها. وإذا كان كذلك شو المعنى المحرزية؟ بيش تفيدنا إذا التقسيم إلى دليل بحث ودليل محرز لا ينفعنا في شيء؟ قاعدة الفراغ دليل أصل عملي محرز لكن ليست حجة في مثبتاتها، ما ينفعنا إحرازية قاعدة الفراغ. ماذا تنفعنا؟ تنفعنا التالي: أنه ما دمنا قد فهمنا من لسان الأدلة أن المأخوذ في قاعدة الفراغ جنبة كشف وجنبة منكشف، فحينئذ إذا انتفت جنبة الكشف، سلبت جنبة الكشف، فلا يصح تطبيق قاعدة الفراغ. يعني إذا الإنسان تنبه أنه كان أثناء العمل غافلا بالمرة فجنبة الكشف انتفت، فحينئذ لا تجري بحقه قاعدة الفراغ. ألخص: السيد الشهيد رحمة الله عليه يقسم الأصول العملية الشرعية إلى قسمين: أصل عملي بحث وأصل عملي محرز أو تنزيل. والمقصود بالأصل العمل البحث هو الحكم الظاهر الذي جعل بسبب أهمية المحتمل محضاً، والمقصود بالأصل العمل الشرعي المحرز هو الحكم الظاهر الذي جعل بسبب أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل معا. ومع أن السيد الشهيد يقول بوجود أصول عملية شرعية محرزة كقاعدة الفراغ، إلا أنه أيضا يقول أن هذه الأصول العملية الشرعية ليست حجة في مداليلها الالتزامية. لما؟ لأنه ليس الملاك التام في جعلها هو الكاشفية، حتى يقال قوة الكشف واحدة بالنسبة للمدلول المطابقي وهي نفسها بالنسبة إلى المدلول الالتزامي. فلعل المولى تعبدنا بصحة هذا العمل المفروغ عنه ولم يتعبدنا بالمدلول الالتزامي، وهو أني كنت على وضوء، لا يتعبدنا بذلك. نقرأ كل متفق على أن مثبتات الأصول العملية ليس بحجة. أكو خلاف في مثبتات الأمارات. لا طبعا هذا أهم باب التقديم، ما باب التقديم هذا بثمر، بثمر أنه قاعدة الفراغ لا تجري، هاي سكرة الثمر قاعدة الفراغ لا تجري عندما لا يوجد جنبة كشف. لا هذه مسألة ما في فرق، هاي مسألة بقاعدة الفراغ ما في فرق. هو طبعا مو المشهور السيد الخوئي والسيد الشهيد هم لم يصرح المشهور بذلك، ما ندري رأيه، بس السيد الخوئي والسيد الشهيد يصرحان بأن قاعدة الفراغ لا تجري عندما ينتبه المكلف أنه كان غافلا بالمرة أثناء العمل. قال وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الإمارات والأصول، وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا، شو قال ثبوتا؟ شنو يعني؟ تذكرون عن الجلد التفرقة بين الأمارات والأصول بناء على الرأي الرابع تفرقة ثبوتية حقيقية وليس صياغية لسانية. ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عملي، فإن لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عمل محرز كما في قاعدة الفراغ، وإلا شنو يعني وإلا؟ أي وإن لم ينضم إليه قوة الاحتمال، أي وإن لم ينضم إليه قوة الاحتمال فلا يكون أصلا محرزا. إذن إذا تريد تعرف الأصل المحرز عند سيد الشيء شنو؟ شنو الأصل المحرز؟ هو الحكم الظاهري الناشئ من أهمية الاحتمال والمحتمل معا. بينما الأصل المحرز عند مدرسة الميرزة هو الحكم الظاهر الذي نزل فيه الاحتمال مو المشكوك، منزلة اليقين المحرز. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها، يعني لوازم غير شرعية. ليش؟ من يقول لي؟ لأن ليس الملاك التام في جعل قاعدة الفراغ شنو؟ هو الكاشفية، إلا أن استظهارها، استظهار من؟ المحرزية من دليل القاعدة، قاعدة الفراغ شفيدنا، شفيدنا يفيدنا شيء، يترتب عليه بعض الآثار أيضا من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائيا. شنو لازم تكتبون بلا حالة؟ كما لو كان المكلف غافلا بالمرة أثناء العمل. ومن هنا يقال، يا هو القائل السيد الخوئي ويوافقه السيد الشهيد بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم، في موارد العلم بعدم التذكر أثناء العمل. واضح؟ شنو؟ كثير أقولون في جنة كاشفية، إنه الحالة السابقة يوجد فيها شيء من الكشف أنها باقية لا تزول إلا في ما هو يزول بطبعه موجود. مورد جريان الأصول العملية. الموضوع الرابع من مواضيع التمهيد هو مورد جريان الأصول العملية الشرعية. شوية أنت بولي هذا ناخذ به المقدمة على الأقل. مرة أشك بالحكم الواقعي، ما أدري هل إن التدخين محرم واقعا أم لا، ولا أحتمل وجود حجة شرعية على إثباته، ما عندي احتمال. وأخرى أشك بالحكم الواقعي، ما أدري هل إن المولى حرم التدخين أم لا، وأشك بوجود حجة شرعية عليه، يعني أحتمل وجود حجة شرعية على هذا الحكم الواقع. عندي حالتي، تارة أشك بالحكم الواقعي، لدي شك بحرمة التدخين ولا أحتمل وجود حجة شرعية تفيد أو تشير هذا الحكم الواقعي، ما أحتمل وجود خبر ثقة أمارة، ما عندي أي احتمال. ومرة لا أشك بالحكم الواقعي وأشك بوجود حجة شرعية. يعني شنو أشك بوجود؟ يعني أحتمل، لدي احتمال أنه يوجد خبر ثقة، لكن هذا الخبر الثقة مرة ما وصلني، مرة أشك بجعل الحجية له. سأأتي على هذا التقسيم الثاني. تارة أشك شكا بسيطا يسمى بالاحتمال البسيط، أشك بالحكم الواقعي ولا أحتمل وجود حجة شرعية على إثباته، وأخرى أشك بالحكم الواقعي وأشك بوجود حجة شرعية لإثباته. والشك بالحجة الشرعية على نحوين، نحو بنحو الشبهة الموضوعية. شنو يعني بنحو الشبهة الموضوعية؟ يعني أشك في أصل وجود الحجة الشرعية، ما أدري أكو خبر لو ماكو خبر، هذا شبهة موضوعية. وأخرى بنحو الشبهة الحكمية، أعلم بوجود خبر لكن لا أدري هل هو حجة أم لا، كما في الخبر الموثق. واضح؟ عندي حالتين، مرة أشك بالحكم الواقعي شكا بسيطا بمعنى لا أحتمل وجود حجة شرعية عليه، ومرة أشك بالحكم الواقعي وأشك بوجود حجة شرعية عليه، وهذا يسمى الاحتمال المركب يعبر عنه سيد الشيخ. والشك بالحجة الشرعية على نحوين، شك بنحو الشبهة الموضوعية، يعني لا أدري يوجد خبر أو لا يوجد، وشك بنحو الشبهة الحكمية، أعلم بوجود خبرين، خبر موثق لا أدري، لكن لا أدري هل هو حجة أم لا. والسؤال في حالة الشك بالحكم الواقعي الشك البسيط دون أن أشك بوجود حجة شرعية، فمن الواضح أن هذا مورد جريان الأصول العملية الشرعية، تجري البراءة أو الاحتياط. لكن في حالة ما لو شككت بالحكم الواقعي وشككت بقيام الحجة عليه، سواء على نحو الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية. فالسؤال: هل نحتاج إلى إجراء براءة أخرى أم يكفي إجراء البراءة الأولى عن الحكم الواقعي؟ هذا الرسم. وبتوضيح، أنتم تعرفون مزاج السيد الشهيد رحمة الله عليه في تفسير الأحكام الظاهرية ماذا قال؟ قال الأحكام الظاهرية شنو؟ هي لحفظ الملاكات الواقعية الأهم. يعني عندما أشك بالحكم الواقعي شنو يعني؟ أشك أن المولى له مصلحة في هذا الفعل، في هذا الفعل مفسدة أم لا؟ وعندما أشك بالحكم بقيام الحجة بالحكم الظاهري، يعني شنو معنى شكي؟ مرجع شكي هل أن هذا الحكم الواقعي من الأهمية بحيث يحافظ عليه المولى بحكم ظاهري أم لا يتوفر على هذه الأهمية؟ متى يكون الحكم الظاهري؟ حينما يريد أن يحافظ المولى على الملاك الأهم. فشكي المركب، الشك بأصل الحكم الواقعي والشك بقيام الحجة، مرجعه إلى أن هل هذا الحكم الواقعي المشكوك هو من الأهمية بحيث يحافظ عليه المولى أم لا؟ وإذا كان كذلك فقد يقال لا يكفي إجراء البراءة الأولى، بل لا بد من إجراء براءة ثانية عن الحكم الظاهري، عن الحجية المشكوكة. لا يكفي. نعم إجراء البراءة على الحكم الواقع مسلم، لكن هل يكتفى بإجراء هذه البراءة أم لا بد من إجراء أصل البراءة في الأحكام الظاهرية المشكوكة أيضا المحتملة؟ بعبارة، هل إن الأصول العملية الشرعية موردها الشك بالأحكام الواقعية، أم إن الأصول العملية الشرعية موردها الشك حتى بالأحكام الظاهرية؟ هذا هو. واضح؟ وقلت يقال أنه لا نحتاج إلى إجراء براءة ثانية، لأن هنا حكمان، حكم واقعي وحكم ظاهري حافظ فيه المولى على الحكم الواقعي، ولا يكفي إجراء البراءة الأولى. لكن اعترض على ذلك باعتراضين سيأتيان والجواب عنهما إن شاء الله مطبق العبارة. قال مورد جريان الأصول العملية: لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم يعني كلامنا كله في الأصول العملية الشرعية، عند الشك في الحكم التكليف الواقعي لتنجيزه، مثل من الشك بحرمة التدخين كما في أصالة الاحتياط، أو للتعذير عنه كما في أصالة البراءة. ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه، يعني شنو قيام الحجة؟ يعني ويشك في الحكم الظاهري، إما بنحو الشبهة الموضوعية. شنو الشبهة الموضوعية؟ أنت تدري أن خبر الثقة حجة، لكن لا تدري هل يوجد خبر ثقة يفيد تحريم التدخين أو يفيد وجوب الدعاء عن دورة الهلال أم لا؟ لا تدري، هاي شبهة موضوعية. أو بنحو الشبهة الحكمية، شنو؟ يوجد خبر لكن خبر موثق ولا تدري هل الخبر الموثق حجة أم لا؟ هاي بنحو الشبهة الحكمية. كالشك في حجية الإمارة المعلومي وجودها، فهل يوجد في الحالة موردان للأصل العملي فنجري البراءة عن التكليف الواقع المشكوك ونجري براءة أخرى عن الحجية أي الحكم الظاهر المشكوك، أو تكفي البراءة الأولى؟ وبكلمة أخرى إن الأصول العملية هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية أو يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية نفسها؟ وياي منتبهين؟ قد يقال بأننا في المثال المذكور نحتاج إلى براءتين، إذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز، فنحتاج إلى مؤمن. شنو يعني مؤمن؟ يعني إجراء براءة عن كل منهما، أحدهما احتمال التكليف الواقعي، ولنسميه بالاحتمال البسيط. ليش سميناه بالاحتمال البسيط؟ من يقول لي؟ لأنه نحتمل الحكم الواقعي ولا نحتمل قيام حجة عليه، هذا سميناه بسيط، احتمال واحد ولا نحتمل قيام الحجة عليه. والآخر احتمال قيام الحجة عليه، علي من؟ عليه، على الحكم الواقعي. وحيث أن الحجية معناها إبراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقع المشكوك كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الأحكام الظاهرية، فاحتمال الحجة على الواقع المشكوك يعني احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته، ولنسمي هذا الاحتمال بالاحتمال المركب. ليش مركب؟ نحتمل وجود حكم واقعي ونحتمل قيام الحجة عليه وعليه، فالبراءة على الاحتمال البسيط لا تكفي، بل لا بد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا ببراءة ثانية. ولكن ما يكفي الوقت هذا، الاعتراض الثاني إن شاء الله، الأول والثاني يوجد اعتراضان يردهما السيد الشهيد، ثم هو يتكلم بشيء لبيان الحقيقة أنه مورد جريان الأصول هل هو الأحكام الواقعية أم هو الأحكام الظاهرية. أيضا صلوا على محمد وآل محمد. إلا في سؤال.